الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 85 الأخير من شرح ابن أبي العز على الطحاوية، قوله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. شرح: قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال: وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فبين أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة، وأن الاختلاف واقع لا محالة. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذب الغنم يأخذ الشارد القاصية، فإياكم والشعاب، عليكم بالجماعة والعامة والمسجد. العلاء بن زياد روايته عن معاذ مرسلة، لكن له شواهد. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون. أخرجه من حديث جابر في البخاري، ليس في الصحيحين. فدل على أنه لابد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض، مع براءة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحال وهم فيها في جاهلية، أي جاهلية من الأعمال الجاهلية، ليس جاهلية مطلقة. ولهذا قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، انزلوهم منزلة الجاهلية. وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ترك الناس العمل بهذه الآية، يعني قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى، فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية. وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، تقسيم محدث، إذ لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم. فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبق بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد، فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه، وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم، فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته. فالناس إذا خفي عليه بعض ما بعث الله به الرسول إما عادلون وإما ظالمون، فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره، والظالم الذي يعتدي على غيره، وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون، كما قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا، كالمقلدين لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في تلك المسائل، فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول، فقالوا: هذا غاية ما قدرنا عليه، فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل، مثل أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديها، ويذم من يخالفه مع أنه معذور، والغالب أنهم يتعصبون تعصبا مزريا. ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. هذا التقسيم مهم جدا، لأن ما كان من اختلاف التنوع أو كذلك اختلاف الأفهام هذا لا يضر في ولا يؤدي إلى التنافر والتقاطع والتدابر، بخلاف اختلاف التضاد. واختلاف التنوع على وجوه: منهما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلفت فيها الصحابة رضي الله عنهم حيث زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كلاكما محسن. ومثل اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح ومحل السجود السهو والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان بعض أنواعه أرجح وأفضل. ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك، وهذا عين المحرم. وكذلك تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر، ولكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة وصوغ الأدلة في نسخ الصيغ والتعبير عن المسميات ونحو ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك. وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان، وهذا يكون بين أهل السنة وأهل البدعة إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، والخطب في هذا أشد لأن القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازع فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، وهذا يجري كثيرا لأهل السنة. وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه. وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا، لكن نور على نور. والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع، الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحد من الطائفتين في مثل ذلك إن لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون، الحديث متفق عليه. وكما في قوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما، فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعدل. وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة، حديث ابن عمر في الصحيحين. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ونظائر ذلك، متفق عليه عن عمرو بن العاص. والاختلاف الثاني هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وذمة الأخرى، كما في قوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وقوله هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، وكذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن أحد الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك. ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله ما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. وأعظم سبل الاختلاف الجهل والعصبية واتباع الهوى وعدم التوبة والعودة إلى الكتاب والسنة. وقريب من هذا الباب ما خرجه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإن إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال، ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية، ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين، أحدهم اختلاف في تنزيله يعني في سبب نزوله، والثاني اختلاف في تأويله، وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض، حتى وإن مثلا اختلف في سبب نزوله لابد أن تكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والتأويل التفسير، إذا أردنا السلام نعود في تفسيره إلى منهج السلف. فالأول فاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله، فطائفة قالت هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته، يعني هذا اختلاف تضاد، هذا اختلاف تضاد، الزعم أن القرآن ليس بكلام الله اختلاف تضاد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، من زعم أن القرآن مخلوق كفر. فطائفة قالت هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكنه مخلوق في غيره لم يقم به، وطائفة قالت بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. وقد تقدم الكلام على هذه الطوائف، وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل، فآمنت ببعض الحق وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. يعني كونه حصل بقدرته ومشيئته هذا صواب، لكن كونه مخلوق هذا غير صواب، كونه صفة له هذا صواب، لكن كونه لا يتكلم به هذا غير صواب. فلا بد من اعتقاد أهل السنة والجماعة من أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به متى شاء كيف شاء. قال وأما الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض فكثير، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فقئ في وجه حب الرمان، فقال بهذا أمرتم أم بهذا وكلتم، أي تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتكم ما أمرتكم به فاتبعوه وما نهيتكم عنه فانتهوا عنه. أتقدم هذا لفظ ابن ماجه وهو عند مسلم، يعني أنهم كانوا اختلفوا في القرآن. وفي رواية قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به. وفي رواية فإن الأمم قبلكم لم يعلنوا حتى اختلفوا، وإن المراء في القرآن كفر، هذا حديث مشهور وله شواهد، وهو حديث مشهور مخرج في المسانيد والسنن، يكون كفر أكبر مخرج من الملة إذا رد ما دل عليه القرآن والسنة، أو إذا كان المراء فيه يؤدي إلى التشكك. وكذلك وقد روى أصل الحديث مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجه الغضب، فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله، مؤمنون ببعضه دون بعض، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات وما يخالفه، إما أن يتلوه إما أن يتأولوه تأويلا يحرفون فيه الكلم عن مواضعه كما هو الحال في آيات وأحاديث الصفات، وكذلك اليوم الآخر، وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه، وهذا غير صحيح، فالمتشابه قد يقع التشابه نسبي، واحد لا يعلم والثاني يعلم، أما تشابه كلي الأمة كلها لا تعلم معنى الآية هذا باطل، أو أن التشابه في حقيقته ومآله في مسائل اليوم الآخر ومسائل صفات الله فهذا نعم لا يعلمه إلا الله، لكن المعنى معلوم، المعنى معلوم، فيجحدون ما أنزل الله من معانيه وهو في معنى الكفر بذلك، لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب، كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوة من غير فهم معناه، وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، فامتثل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. قوله ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام، قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس، يعني هذا بيان لمنهج أهل السنة أنه وسط بين ضلالتين ونور بين ظلمتين وحق بين باطلين. وقال ابن القيم ما من عمل إلا وللشيطان فيه نزغتان، نزغة إلى الغلو ونزغة إلى الجفاء، فالإسلام وسط. قال ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معشر الأنبياء ديننا واحد، قال الأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه عام في كل زمان، ولكن الشرائع تتنوع، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله، وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل، وهو ظاهر غاية الظهور، يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجم وذكي وبريد أن يدخل فيه بأقصر زمان، وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه. يعني الإسلام دخول فيه يسير والخروج منه يسير مع الإنسان إلا أن يثبت على دين الله. فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه، وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته، واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم، فإن كان بعيد الموطن كضمان بن ثعلبة والنجدي ووفد عبد القيس علمهم ما لا يسعهم جهله. يعني كان ينظر إلى السائل، إن كان السائل من أصحابه الذين يلازمونه قد علموا التوحيد والعقيدة وغير ذلك، يا رسول الله دلني على عمل يدخل الجنة، يدله على ربما ذكر الله، على صلاة، على صدقة، على إحسان. لكن إذا جاء قوم من بعيد ما قد علموا أساسيات الإسلام، يا رسول الله دلنا على عمل يدخل الجنة، قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه أو نحو ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، علمهم ما لا يسعهم جهله مع علمه أن دينه سينتشر في الآفاق، ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه، ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل قرينة حال السائل، كقول قل آمنت بالله ثم استقم. وأما حديث خرجه مسلم. وأما من شرع دينا لم يأذن به الله، فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين، إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل، كما أن لازم الحق حق. وهؤلاء رد على المعتزلة وأصحاب الكلام الذين ردوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وشرعوا لهم دينا لم يأذن به الله، وإن لم يسموه دين إلا أنه دين. وقوله بين الغلو والتقصير، قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، الصحيح عن أنس، هذا حديث أنس مشهور، فقال بعضهم لا أكل لحم، قال بعضهم لا أتزوج النساء، قال بعضهم لا أنام على فراش، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي غير الصحيحين سألوه عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها. وذكر في سبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن أكرمة أن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود السالم المولى أبي حذيفة رضي الله عنهم في الصحابة تبتلوا، فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياح عن بني إسرائيل، وهموا بالاختصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار، فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول لا تسيروا بغير سنة المسلمين، يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وأجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من الاختصاء، فنزلت فيهم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال إن لأنفسكم عليكم حقا وإن لعينكم عليكم حقا، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا. فقالوا اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت. هذه يعني مرسلات لكن لها شواهد. وقوله بين التشبيه والتعطيل، تقدم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه، فلا يقال سمع كسمعنا ولا بصر كبصرنا ونحوه من غير تعطيل، فلا ينفع عنه ما وصف به نفسه أو وصف به أعرف الناس به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك تعطيل، وقد تقدم الكلام في هذا المعنى. ونظير هذا القول قوله فيما تقدم ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير، فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله السميع البصير رد على المعطلة، وقوله بين الجبر والقدر تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقواله، وأنها ليست منزلة حركات المرتعش. وحركات الأشجار بالرياح وغيرها، وليست مخلوقة للعبد بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى، يعني بين عقيدة الجبرية وعقيدة المعتزلة. وقوله وبين الأمن والإياس، تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه راجيا رحمته، وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة. قوله فهذا ديننا واعتقادنا ظاهر وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وخالفوا الضلال وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق، الإشارة بقول فهذا إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا، يعني قد بينا ما انتقد عليه وذكرنا ما هو له. والمشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في صفاته، وقولهم عكس قول النصارى، فإن النصارى شبهوا بالمخلوق وهو عيسى عليه السلام بالخالق تعالى وجعلوه إلها، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق كداود الجواربي وأشباهه. والمعتزلة هم عمرو بن عبيد واصل بن عطاء الغزال، هؤلاء أصل الاعتزال، وأصحابهما سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله تعالى في أوائل المئة الثانية، وكانوا يجلسون معتزلين فيقول قتادة وغير أولئك المعتزلة. وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري، فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد. العدل يريدون به نفي القدر، والتوحيد يريدون به التعطيل، وإنفاذ الوعيد يريدون به كذلك يعني خلود الموحدين في النار، والمنزلة بين المنزلتين المراد به أن فاعل الكبيرة لا مسلم ولا كافر في الدنيا ويخلد في النار، والأمر المعروف والنهي عن المنكر خروج عن الحكام، ولبسوا فيها الحق بالباطل، إن شأن البدع هذا اشتمالها على الحق وباطل، وهم مشبهة الأفعال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه، أوجبوا على الله فعل الأصلح للعبد، وما يقبح من العباد يقبح منه، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا، بمقتضى ذلك القياس الفاسد، ما للعباد عليه حق واجب إلا ما أوجب على نفسه تفضلا ومنه. فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟ والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه، يعني جوزوا أنه لو قلنا بأن الزنا والقتل وكذا بقدر لكان راضيا بذلك، وهذا لا يلزم. قال فأما العدل فسطروا تحته نفي القدر، وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به، إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا ما أمرهم به، ولا يدرون أن الله قدره عليهم، والله تعالى عادل لا يجور، ويلزمهم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصفه بالعجز تعالى الله عن ذلك. يعني المراد قد تقدم أنه مراد كوني ومراد شرعي، فقد يريده كونا لا شرعا. وأما التوحيد فسطروا تحته القول بخلق القرآن، إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء، ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض، يعني قالوا لو قلنا بإثبات الصفات لزم التعدد تعدد الله. وأما الوعيد فقالوا إذا أوعد بعض عبيده وعيدا فلا يجوز أن لا يعذبهم ويخلف وعيده، لأنه لا يخلف الميعاد فلا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد عندهم. قد تقدم أن الوعد يختلف عن الوعيد، فالوعيد قد يخلف وخلفه مكرمة، والوعد لا يجوز أن يخلف. وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذا قول مبتدع أحدثوه لا دليل عليه. وأما الأمر المعروف هو أنهم قالوا علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمه بما يلزمنا، وذلك هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وضمنوها أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاءوا. وقد تقدم جواب هذه الشبهة الخمس في مواضعها، وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها، هذا كذب على الله وكذب على رسوله، بل إن التوحيد والعقيدة يؤخذ من الكتاب والسنة. وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية أي من القرآن والسنة إنما يذكرونها للاعتراض بها لا للاعتماد عليها، فهم يقولون لا تثبت هذه بالسمع بل العلم بها متقدم على العلم بصحة النقل، فمنهم من لا يذكرها في الأصول إذ لا فائدة فيها عندهم، ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل، يعني إنما يستأنسون بالسمع، القرآن والسنة يستأنسون به استئناس والإيناس الناس بها لا للاعتماد عليها، والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب والمدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم، وبمنزلة من يتبع هواه، وهذا غاية الضلال أن يتركوا القرآن والسنة بدعوى أنهم لا يحتاجون إليهما. واتفق أن الشرع ما يهواه، كما قال عمر بن عبد العزيز لا تكن من يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه، فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق وتعاقب على ما تركته منه لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين، وكما أن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته، فالاعتقاد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه، فإن كان ذلك تبعا للإيمان كان من الإيمان، كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحا وإلا فلا، فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح، وفي المعتزلة زنادقة كثيرة وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، إذا لابد من النية الصالحة والعمل الصالح. والجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي، وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل، وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط، فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه، وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه وهو السلف الصالح رحمهم الله. القصة فيها كلام لكنها مشهورة. وكان جهم بعده بخراسان فأظهر مقالته هناك، يعني الجهم نشرها والجعد أسسها، وتبعه عليها ناس بعد أن ترك الصلاة 40 يوما شكا في ربه لأنه وجد قوم من السمنية ناظروه، وكان ذلك لمناظرته قوم من المشركين يقال لهم السمنية من فلاسفة الهند الذين ينكرون من العلم ما سوء الحسيات، قالوا لا هذا ربك الذي تعبده هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس، فقال لا، فقال هو معدوم، فبقي 40 يوما لا يعبد شيئا، ثم لما خلا قلبه من معبود يألهه ناقش الشيطان اعتقادا نحته فكره، فقال إنه الموجود المطلق، يعني بشرط الإطلاق، يعني لا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا حي ولا ميت، ونفى جميع الصفات واتصل بالجعد. فقد قيل إن الجعد كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حران، وأنه أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بالعبيد بن العصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل جهم بخراسان قتله سلم بن أحوز، ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس وتقلدها بعده المعتزلة، ولكن كان الجهم أدخل في التعطيل منهم لأنه ينكر الأسماء حقيقة وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات. وقد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من 72 فرقة أم لا، ولهم في ذلك قولان، ومن قال إنهم ليسوا من 72 فرقة عبد الله بن بارك ويوسف بن أصباط، وهذا هو الصحيح، ليسوا من 72 فرقة بل هي من الفرق المارقة، حالهم كحال الرافضة والباطنية، وإنما اشتهرت مقالة الجهمية في حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة، فإنه من إمارة المأمون قووا وكثروا، فإنه كان قد أقام بخراسان مدة واجتمع بهم، ثم كتب بالمحنة من طرسوس 18 و200، وفيها مات، ورد الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد إلى 20، وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام، فلما ردوا عليه احتجوا به عليه وبين أنه لا حج لهم في شيء من ذلك، وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم امتحانهم إياه جهل وظلم، وأراد المعتصم إطلاقه أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه لئلا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة، فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة وخافوا فأطلقوا، وقصته مذكورة في كتب التاريخ. فممن فرض به جهم أن الجنة والنار تفنيان وأن الإيمان هو المعرفة فقط، وقد تقدم الرد على هذا، والكفر هو الجهل فقط، وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده، وهذا غاية الضلال، فعندهم الزاني والشارب الخمر والقاتل هو الله هو الفاعل، نعوذ بالله من هذه الأقوال والأفعال. وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز، كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس، وقد أحسن القائل عجبت للشيطان دعا الناس يهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام فقال لعن الله عمرو بن عبيد، هو فتح على الناس الكلام في هذا، يتكلمون بهذا النفي صفات الله. والجبرية أصل قولهم من الجهم بن صفوان، كما تقدم أن فعل العبد منزلة طوله ولونه، وهم عكس القدرية نفاة القدر، فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه، كما سميت المرجاء لنفيهم الإرجاء، وأنه لا أحد مرجئا لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وقد تسمى بالجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر، كما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد، بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع، فلا يجزمون بثواب من تاب كما لا يجزم بعقوبة من لم يتب، وكما لا يجزم لمعين. وكانت المرجع الأولى يرجعون عثمان وعليا ولا يشهدون بإيمان ولا كفر، ثم تطوروا إلى أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان وهكذا. وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في السنن، منها ما روى أبو داود في سننه من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة تكلم أهل الحديث في صحة رفعها، والصحيح أنها موقوفة بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج، فإن فيهم في الصحيح 11 أحاديث، أخرج البخاري منها 3 وأخرج مسلم سائرها في آخر كتاب الزكاة، ولكن مشابهتهم للمجوس ظاهرة، لأن المجوس يعتقدون أن الكون خالقين، وهؤلاء يعتقدون أن كل عبد يخلق فعل نفسه، بل قولهم أردى من قول المجوس، فإن المجوس اعتقدوا وجود خالقين والقدري اعتقدوا خالقين. وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة، كما ذكر البخاري في صحيح عن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة الأولى، يعني مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلم تبقى من أصحاب بدر أحدا، ثم وقعت الفتنة يعني الحرة، فلم تبقى من أصحاب الحديبية أحدا، ثم وقعت الثالثة، فلم ترتفع للناس طباخ، أي عقل وقوة لشدة الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى، والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية، والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة، فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يقابلون البدعة بالبدعة، أولئك غلوا في علي، وأولئك كفروه، وأولئك غلوا في الوعيد حتى خلدوا بعض المؤمنين، وأولئك غلوا في الوعد، الذين غلوا في علي حتى ألهوه الشيعة الرافضة، والذين كفروه الخوارج وبعض الناصبة، والذين غلوا في الوعيد الخوارج والمعتزلة، والذين غلوا في الوعد المرجئة، حتى نفوا بعض الوعيد عن المرجئة، وأولئك غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات المعطلة، وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه الممثلة، وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع، يعني كل واحد يأتي بدلائل على قوله وفعله ليست في الكتاب ولا السنة، ويعرضون عن الأمر المشروع فيهم من استعان على ذلك بشيء من كتب الأوائل، اليهود والنصارى والمجوس والصابئين، فإنهم قرأوا كتبهم فصار عندهم من ضلالاتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهم، وغيروه في اللفظ طارة وفي المعنى أخرى، فلبسوا الحق بالباطل وكتموا حقا جاء به نبيهم، فتفرقوا واختلفوا وتكلموا حينئذ في الجسم والعرض والتجسيم نفيا وإثباتا، وهذه ألفاظ مبتدعة على ما أنزل الله بها من سلطان، تحتمل حق باطل، إذا قالوا ليس بجسم يحتمل حق باطل، قد يريدون به أنه ليس كالأجسام وهذا حق، قد يريدون به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم وهذا باطل، فنحن نقول ما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، وما لم يرد في الكتاب ولا السنة نفيا ولا إثباتا نتوقف في اللفظ ونثبت المعنى إن كان حقا ونرده إن كان باطلا. وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم عدولهم عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبيل فتفرق بكم عن سبيله، وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فوحد لفظ صراطي وسبيله وجمع السبل المخالفة له. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال: هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ أن هذا صراطي مستقيما، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومنها هنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال الهداية الصراط المستقيم فهو كل ضرورة، ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم القرآن في كل ركعة إما فرضا أو إيجابا على حسب اختلاف العلماء في ذلك لاحتياج العبد إلى هذا الدعاء العظيم القدر المشتمل على أشرف المطالب وأجلها. فقد أمر الله تعالى أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. هذا تفسير أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كلام حديث عدي بن حاتم حسنه بعضهم. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن القدة وبالقدة ليست في الصحيح والحديث الصحيح. قال طائفة من السلف من انحرف من العلماء في شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد في شبه من النصارى، لأن اليهود علموا وتركوا العمل والنصارى عبدوا بغير علم. فلهذا تجد أكثر من حرفين من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فيه شبه من اليهود، حتى إن علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم، وكذلك شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود ويرجحونهم على النصارى. وأكثر من حرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم فيهم شبه من النصارى حتى في أناشيدهم وفي أعيادهم وموالدهم، ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك. وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله، وشيوخ أولئك يعيبون طريقة هؤلاء ويصنفون في ذم السماع والوجد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء. ولفرق الضلال في الوحي طريقتان، طريقة التبديل وطريقة التجهيل. طريقة التبديل طريقة المؤولة المحرفة، وطريقة التجهيل طريقة أهل التفويض. أما أهل التبديل فهم نوعان، أهل الوهم والتخيل وأهل التحريف والتأويل. أهل الوهم والتخيل هم المفوضة. فأهل الوهم والتخيل هم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير، وأن الأبدان تعاد، وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا، وإن كان الأمر ليس كذلك لأن مصلحة الجمهور في ذلك، وإن كان كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور. وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونا على هذا الأصل، وابن سينا ليس من أهل الإسلام، زنديق كافر. ما أمراده بهذا؟ على أن هذا القرآن والسنة وما فيهما من ذكر الجنة والنار والنعيم والعقاب وصفات الله إنما هي تخيلات من أجل أن يمسكوا الجمهور، يعني جمهور الناس، على قانون محدد يختارونه لهم، كأن هذا ليس بدين الله، وهذا باطل. وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر، وإن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا، ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات. ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل، بل يقولون يجوز أن يراد كذا، وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ، وهذا الاحتمال يقيمونه أحيانا على ظنون لا على حقائق، ونحن مأمورون بالحقائق. وأما أهل التجهيل والتضليل الذين حقيقة قولهم إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون لا يعرفون ما أراد الله، هؤلاء هم المفوضة. هذا فرق بين أصحاب التخييل وأصحاب التفويض، وبعضهم يجعلهم متقاربين. وأما أهل التجهيل والتضليل الذين حقيقة قولهم إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون، يعني أنهم تكلموا بأمور لا يعلمون معناها، وهذا غاية الضلال. لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء، ويقولون يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه جبريل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء، يعني أن جبريل نزل بالقرآن ولا يعلم معناه، ومحمد تلقى القرآن وأخبر به ولا يعلم معناه، بل تحدث بأحاديث ولا يعلم معناها. هذا غاية الضلال والبعد. فنعم، فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن محمد صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو لا يعرف معاني هذه الآيات، بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى، ويظنون أن هذا طريق السلف، ووالله ما هو طريق السلف، هذا طريق مبتدع ضال مضل. ثم منهم من يقول إن المراد بها خلاف مدلولها الظاهر المفهوم ولا يعرفه أحد. كلامهم في الظاهر ثلاثة، أو الكلام في الظاهر ثلاثة، قالوا الظاهر مراد على ما يليق بالإنسان، هذا قول الممثلة. الظاهر غير مراد هذا قول المعطلة، الظاهر مراد على ما يليق بالله عز وجل هذا قول أهل السنة والجماعة. كما لا يعلم وقت الساعة ومنهم من يقول بل تجرى على ظاهرها وتحمل على ظاهرها، ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله، فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها، وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها، وهؤلاء مشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة، ولهذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلة. ولو عدنا إلى منهج السلف في التفسير والإثبات لسلمنا من هذه الخزعبلات. ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا، ومنهم من يقول علمها ولم يبينها، وهذا طعن، إن كان لا يعلم معانيها طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في الله عز وجل إذ لم يعلمه، وإن كان علمها ولم يبينها ما بلغ دين الله، فهي طعن في الله وطعن في رسوله، بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص. هذا أصبح القرآن ليس بكتاب هدى، إنما هو كتاب تعمية على قولهم، فهم مشتركون في أن الرسول لم يعلم أو لم يعلم، وكلاهما ضلال، بل نحن عرفنا الحق بعقولنا، هكذا يزعمون. أي عقول لهم حتى صار الصدر الأول والصدر الثاني والصدر الثالث من أهل العلم والإيمان ولم يعرفوا هذه المعاني حتى جاء واصل بن عطاء الغزال وعمرو بن عبيد وابو الهذيل العلاف وجهم بن صفوان والجعد بن درهم حثالة زبالة الهند واليونان. قال ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق معقولنا. وأين فهم السلف؟ أين فهم الصحابة؟ وأن الأنبياء واتباعهم لا يعرفون العقليات بل يعرفون العقليات والنقليات، ولكمال عقولهم قدموا المنقول على المعقول، لأنهم يعلمون أن ما أنزله الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولا يفهمون السمعيات، وكل ذلك ضلال وتضليل على عن سواء السبيل. أكثر الكلام هذا قد تقدم بيانه، إنما ساقه المصنف في هذا البيان أو في هذا المكان ليبين حقيقة عقيدة أهل السنة والجماعة وحقيقة عقيدة أهل البدعة والشناعة، والله المستعان. ولو أردنا العودة إلى مثل هذا الكلام الذي قد تقدم ذكر بعضه لطال المقام، لكن هذه إشارات وإلمحات يفهمها من قد فهم، ومن لم يفهم فعليه أن يكثر من القراءة والعودة والنظر في كلام أهل العلم، وسيجد أن الأمر بين السهولة بمكان. نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. انتهينا في هذا اليوم الثالث من صفر لعام 42 و400 ألف في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة من شرح الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله، هو القاضي علي بن علي بن محمد ابن أبي العز الدمشقي، وقد كان قراءتها في 85 مجلسا، ولو أراد الإنسان أن يختصرها لاختصرت إلى أقل من هذه المجالس، ولو أراد أن يطيل فيها لأطال أكثر من هذه المجالس، فإن التفصيل والكلام يطول، ومع الاختصار قد يكفي القليل من الوقت. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.